قدير فأين دروني واغفر ذنوبي فأنا الفقير.
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبد الله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لا تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي وتعلن أن المصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخرى. طهران تتهم أمريكا والكيان الصهيوني وراء الهجوم السبراني على محطات الوقود الإيرانية. ومقتل 3 محتجين سودانيين والملايين يتظاهرون المطالبة بعودة الحكومة المدنية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران لا تربط مصير الشعب والبلد بالاتفاق النووي، مؤكدا أن المصالح المشتركة هي أساس علاقات إيران مع الدول الأخرى. وأضاف أمير عبد اللهيان نحن أحد الأطراف في المفاوضات وبقية الدول في الطرف الآخر، لكننا الطرف الرئيسي في ذلك، ويجب علينا أن نرى كيف يمكننا العمل لضمان أقصى قدر من الحقوق والمصالح للشعب الإيراني. واعتبر أمير عبد اللهيان أن هناك طريقا واحدا وبسيطا للعودة إلى التفاوض، وهو الموافقة على العودة إلى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي بمناسبة الأسبوع العالمي لنزع السلاح أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فيمكن نزع السلاح النووي في العالم. والخميس الماضي صوتت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من غالبية الأعضاء لصالح المقترح الذي قدمته إيران لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في مؤتمرات إعادة النظر للدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية. ومن المقرر تقديم القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون شهر للمصادقة عليه. صرح رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران العميد غلام رضا جلالي بأن الهجوم السبراني على محطات الوقود الإيرانية قد نفذ من قبل دولة أجنبية والأمريكيين والصهاينة وفق التحليلات الاستخبارية الأخيرة. جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد جلالي استعرض خلاله مهمات منظمة الدفاع المدني في البلاد ودراسة الهجوم السبراني الأخير للإخلال في منظمة توزيع الوقود وسبل خفض نقاط الضعف أمام الهجمات السبرانية ودراسة أحدث إجراءات المنظمة لتوفير الأمان للبنية التحتية السبرانية. واعتبر الهجوم السبراني الأخير بأنه كان معقدا جدا ومكافحته صعبة أيضا. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم أن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وورد ذلك في العنوان الرئيس على الصفحة الأولى من الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى لتسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن بين الشركات التي كشفت بياناتها وهي شركات باصات وهيئة البث العام واليانصيب. وإلى جانب ذلك قدر خبراء محليون أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الصهيوني. قتل 3 متظاهرين سودانيين معارضين للانقلاب العسكري في منطقة أم درمان شمال غرب الخرطوم برصاص عناصر المجلس العسكري بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان. وأضافت اللجنة أن المتظاهرين كانوا يشاركون مع ملايين من السودانيين في تظاهرات مناهضة للانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية الانتقالية، وأصيب أحدهم بطلق ناري في الرأس والآخر بالبطن. وخلال التظاهرات هتف المحتجون شعارات مناهضة للمجلس العسكري وساروا في أحياء العاصمة، كما خرجوا للشوارع في مدن مختلفة من البلاد. وحول تظاهرات في السودان رفض الانقلاب تابعوا هذا التقرير.
عبر الآلاف من المواطنين عن رفضهم التام للانقلاب العسكري الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان. انطلقت دموع المواطنين في كل الشوارع الرئيسة في العاصمة السودانية الخرطوم وسط هتافات تطالب بمدنية الدولة وذهاب العسكر إلى ثكناتهم.
إرادة الشعب ولا لحكم العسكر. 30 أكتوبر الشعب كله تجمع، ومستحيل نرضى بالعسكر تاني يحكمنا.
يسقط المجلس العسكري ويتنحى برهان، ونحن ضد الانقلاب اللي عمله برهان اللي هو بينكر ويقول إنه ما انقلاب.
وامتلأ شارع 60 بالمواطنين وسط العاصمة الخرطوم لتلتقي الجموع مع شارع أفريقيا في ملحمة تم التنسيق لها بقصاصات ورقية وزعت في الأحياء بعد قطع شبكات الإنترنت وخطوط الاتصال المباشر.
مثلا بيفرض علي حكومة أسكر، حكومة قهر، حكومة جوع، حكومة ظلم، ما ممكن إنه أنا أكون له كمواطن. لكن أنا كمواطن من حقني طالب إلى أن يسقط البرهان الوسخان أجاب الكيزان.
الشعب السوداني بيجمعه باختلاف قبائله وسحناته وشكله، هو بيرفض كل إجراءاتك وبيحتبرها انقلاب، وحيكون في الشارع مواصل النضال سواء كان بالإضراب أو حتى العصيان أو حتى الخروج في الشوارع لحد ما ترجع الحكومة المدنية اللي اختار الشعب والكنداكات والناس الراكبين راسه.
وفي أم درمان غرب العاصمة الخرطوم استشهد شخصان برصاص العسكر رغم الدعوات بسلمية المواكب، ما يزيد عدد الشهداء إلى 11 شهيدا والعشرات من الجرحى منذ بداية الانقلاب.
مطالبنا إنه حكومة مدنية 100%، ما يجي إلا البرهان يختار هو داري يجيب حمدوك ولا داري يجيب كامل إدريس. ليه هو منه عشان يختار؟ نحن ما نختار، نحن الشعب السوداني.
وتواصلت الدعوات لاستمرار التظاهرات والعصيان المدني والإضرابات حتى تثبيت دعائم الحكم في السودان بمدنية خالصة.
وخرج هؤلاء الثوار في كل أرجاء العاصمة السودانية الخرطوم وفي العديد من ولايات السودان ليعبروا عن سلميتهم وللمطالبة بإسقاط البرهان باعتبار ما حدث انقلابا عسكريا مكتمل الأركان.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا نقف إلى جانب وزير الإعلام جورج قرداحي لأنه لم يخطئ، ونرفض محاولة إذلال اللبنانيين وأن يكون بلدنا رهينة ابتزاز أحد. وقال فضل الله أننا لا نقبل أن يجلب أي أحد نظامه السياسي القمعي التسلطي ويفرضه علينا، وإذا كان البعض لا يتقبل الرأي الآخر في بلده فعليه أن لا يفرض علينا هذا المنطق. من جهته أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة بعد الأزمة مع الدول العربية في الخليج الفارسي إثر تصريحاته حول حرب اليمن. دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى رص الصفوف واستكمال النصر ضد الإرهاب. وغدات الهجوم الإرهابي لجماعة داعش على كركوك شمال العراق والذي أسفر عن استشهاد عدد من البيشمركة، قال صالح أن هذه الاعتداءات تؤكد محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي، مؤكدا ضرورة تعزيز الجهد الأمني ودعم القوات المسلحة. هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل إرهابي وإصابة 2 آخرين بكمين في محافظة كركوك فيما تم إلقاء القبض على إرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد. كما اعتقلت القوات الأمنية 11 متهما وضبطت مواد متفجرة بحوزتهم خلال عمليات بمحافظة نينوى. وفي الختام العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لا تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي، وتعلن أن المصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخرى. طهران تتهم أمريكا والكيان الصهيوني وراء الهجوم السبراني على محطات الوقود الإيرانية. ومقتل 3 محتجين سودانيين والملايين يظاهرون المطالبة بعودة الحكومة المدنية. في أمان الله.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن خلق التواضع في معاملة الناس بقدر ما يكون عبادة إسلامية ومن الأخلاق الكريمة السامية في دنيا الإنسان، فهو يعبر عن إحدى الصيغ للتعامل الفاضل بين أبناء الأمة، فهو من وسائل توحيد الكلمة وجمع الشمل وإشاعة المودة وإلغاء التفاوت الطبقي. ولقد كان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مثلا أعلى في تواضعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل، وسيرته العطرة تطرح المزيد من الشواهد على ذلك الخلق الإسلامي الرفيع. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين يحطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز. وكان مولانا علي عليه السلام يشتري حاجته وحاجة أسرته الكريمة الطاهرة من السوق بنفسه، ويحملها بيده وهو أمير المؤمنين الذي يحظى بأرفع مركز في حياة المسلمين. ولقد كان الناس يسرعون إليه لحمل أشيائه حين يرون ذلك منه، ولكنه يأبى عليهم ويقول: رب العيال أحق بحمله. وكان عليه السلام يسير في الأسواق وحده، لا يصحبه خدم ولا حشم ولا جند، فيرشد الضال ويعين الضعيف. وكان يمر بالبقالين والتجار ويأمرهم بالتواضع وحسن المعاملة، ويتلو عليهم قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن عظيم تواضعه عليه السلام أنه خرج يوما على أصحابه وهو راكب فمشوا خلفه، فالتفت إليهم وقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك. فقال لهم: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي. وقد استقبله زعماء الأنبار وترجلوا وأسندوا بين يديه، فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراءكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح الراحة معها الأمان من النار. وكان من تواضع الإمام علي عليه السلام أنه كان يأكل خبز الشعير واللبن ويلبس أبسط أنواع اللباس، وكان يرقع ثوبه البالي، بالإضافة إلى بساطة مسكنه إلى غير ذلك من الخصال والأخلاق التي شكلت علامة فارقة بين الإمام ورسول الله صلى الله عليه وآله، الذي عاش الإمام كعيشته وبين سائر القادة والزعماء أو الملوك والرؤساء. وكان من أدبه الكامل العالي الرتبة تسليمه على النساء من قومه ومشيه مع المرأة لقضاء شأن من شؤونها حتى وإن جلب ذلك المشقة له. فعن مولانا الباقر عليه السلام أنه قال: رجع الإمام عليه السلام إلى داره في وقت القيظ، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي. فقال الإمام: يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله تعالى. فقالت: يشتد غضبه علي. فطأطأ الإمام عليه السلام رأسه ثم رفعه وهو يقول: لا والله، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع، أين منزلك؟ ووقف الإمام عليه السلام على باب المنزل فقال: السلام عليكم. فخرج شاب فقال له الإمام عليه السلام: يا عبد الله، اتق الله، فإنك قد أخفتها وأخرجتها. فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ فقال أمير المؤمنين: آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ فأقبل الناس يلقون التحية على الإمام عليه السلام: سلام عليكم يا أمير المؤمنين. فأسف الشاب على ما كان منه وهو يقول: يا أمير المؤمنين، أقلني عثرتي، فوالله لأكونن لها أرضا تطأني. فالتفت الإمام إلى المرأة قائلا: يا أمة الله، ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه. إخوة الإيمان، لقد كان الإمام عليه السلام قريبا سهلا هينا، يلقى أبعد الناس وأقربهم بلا تصنع ولا تكلف، ولم يحط نفسه بالألقاب ولا زخرفة الملوك، بل كان يتعامل مع الأمة كفرد منها، يعايش مشاكل الضعفاء ويحب المساكين، ويتودد إلى الفقراء ويعظم أهل التقوى من الناس. ولقد كان من شواهد رفقه بالأمة وتواضعه في المعاملة وسهولة ومرونة الإمام عليه السلام مقابلته لمن يلقاه بالبشر وطلاقة المحية والابتسامة الحلوة وبشر الوجه إلغاء منه للحواجز والرسميات بين القيادة والأمة، وإنهاء لدور الزخرفة والألقاب التي يحيط بها الأمراء والقادة أنفسهم عبر تعاملهم مع الناس. كان يقتفي في كل صغيرة وكبيرة أثر رسول الله صلى الله عليه وآله في سماحة أخلاقه وطلاقة محياه سواء بسواء. وكان عليه السلام يعمل على الالتصاق بالناس للتعرف على ما يعانون، حتى أنه كان يمشي في الأسواق ويتابع الحركة التجارية من ناحية الوزن والأسعار ونوعية المعروض من السلع. وكان الإمام عليه السلام حريصا على متابعة تصرفات الولاة في البلدان والقادة وجباة الأموال، ويأمرهم بالرفق والتواضع في معاملة الناس. وما أروع روح التواضع عند علي عليه السلام، كما يصفها ضرار لمعاوية كما أسلفناه سابقا بقوله: يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه، يعظم أهل الدين ويحب المساكين. وإلى حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
لا إله إلا الله، لا إله
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى. والصلاة والسلام على محمد المصطفى والحبيب المرتضى وعلى أهل بيته أولي النهى وذوي الحجى. مستمعين الأفاضل، تحية مشفوعة بترانيم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأنتم ضيوفنا على مائدة الشعر الولائي عبر نفحة شعرية محمدية، وهذه المرة إلى لبنان، حيث نتعرف على شاعر القصيدة بعيد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي عام 1977 في قرية من قرى جبل عامل بلبنان. درس في المعهد الفني الإسلامي وتفرغ بعدها للدراسة الحوزوية حتى وصل إلى البحث الخارج، وما زال فيما أسس المعهد العالي في الخطابة الحسينية وصعد أعواد المنبر ليكون الشاعر الخطيب. من مؤلفاته ديوان مرآة الشعور، مشروعية الاستغاثة على ضوء العقل والكتاب والسنة، إكحال النواظر في اشتقاق اسم فاطمة من فاطر، تفسير سورة الفاتحة، وهناك عدة مؤلفات لم تطبع إلى الآن. نتابع الاستماع إلى شيء من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الإله بحسنه متجسد، فالحمد لولا أحمد لا يحمد. دعني من التفصيل واسمع مجملي في القول، يومي للحقيقة يرشد. لا يرتقي مدح إلى من كان ممدوح الإله وجبرائيل المنشد. كل الخلائق في الطباع معادن شتى، وحار بطبع طه العسجد. أوصافه قرآن حسن أنزلت، آياته قدما وكان محمد. يا أولا في عالم الإيجاد، ما من ممكن إلا بنورك يوجد. فبداية الخلق اشتياق وجوده، نور به أرواحكم تتوحد. طفتم بعرش الله دهرا داهرا، ووجودكم فرد فريد أوحد. حتى برى الله الملائكة فاهتدت بهداكم، نص الحديث المسند. لولاكم لم يعرفوا التسبيح والتهليل والتكبير، بل لم يحمدوا. مجدتم الباري تعالى شأنه، فتعلمت كيف الإله يمجد. وبصلب آدم يوم أودعتم أتى الأمر اسجد، فإذا الملائك سجدوا.
موفور الشكر لزميلنا أحمد نجف على قراءته لقصيدة وكان محمد للشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي من لبنان. موفور الشكر لحضراتكم على جمالية المتابعة، وإلى مزيد من فرص قادمة دمتم بود. We'll be right back.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه غياهب الكيان الإسرائيلي وأهم المواضيع التي تداولها الإعلام العبري خلال الأيام الأخيرة.
نحييكم أعزائي المستمعين في لقائكم هذا، و نسلط في حلقة اليوم الضوء على حالة الفلتان الأمني والفوضى في معظم مناطق كيان الاحتلال والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من المستوطنين ومعاناة جنود الاحتلال في قواعدهم العسكرية. هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف البرنامج لهذا اليوم. عنوان حلقة اليوم: هاجس الصهاينة من الانفلات الأمني. تابعونا بعد هذا الفاصل.
نبدأ مستمعينا الكرام مع حالة الانفلات الأمني التي يعيشها الصهاينة في معظم المناطق داخل الكيان الإسرائيلي، الذين فقدوا أمنهم الشخصي بانتشار الجريمة والسرقة إلى حد باتوا معه غير قادرين على الاستمرار في العيش بأمان حتى في داخل بيوتهم. جريمة قتل في مقهى، اغتصاب في مطلع الشهر، وعمليات سلب، وشعور السكان أن السلطات الأمنية والشرطة فقدت سيطرتها لضبط الأمن، فهناك انعدام أمن في إسرائيل عموما. وهذه هي الحقيقة، وليس معلوما متى سوف تستيقظ حكومة الكيان الإسرائيلي لحماية الإسرائيليين. إرهاب مدني يسيطر على المجتمع الإسرائيلي برمته، فهذا المشهد يراه الصهاينة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، ولا قدرة للصهيوني على التعامل مع هذا، فلا توجد لديه محاكم تحميه أو شرطة أو جيش أو وحدات استخبارية لمكافحة الجرائم.
نعم أعزائي الكرام، واليوم يسأل الإسرائيلي: أين الحكومة وأين الشرطة لاجتثاث الجريمة ومواجهة ظاهرة الانفلات الأمني في كل مناطق الكيان؟ العصابات المسلحة منتشرة في كل مكان، والسلطات غائبة بكل أدواتها. الإرهاب المدني لا حدود له، وهو يصل إلى كل إسرائيل. طيب أعزائي الكرام، وحول هذا الموضوع دعونا نستقبل ضيف البرنامج الأستاذ زهير مخلوف، الباحث السياسي من تونس. بداية السلام عليكم أستاذ مخلوف، يعني لماذا إسرائيل غير قادرة على أن تمنح أمنا شخصيا للإسرائيليين؟ تفضل.
مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة طهران. أكيد الكيان الصهيوني، وأنا نقول إسرائيل، الكيان الصهيوني لا يقدر على حماية مواطنيه، لأن هؤلاء المواطنين هم في الحقيقة جنود على احتياط وغزاة ومعتدين، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلقوا السلام من الفلسطينيين. ثم إن الجنود الصهاينة هم في الحقيقة مواجهة مع الفلسطينيين وبشكل مباشر، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضمنوا استقرارهم أو أن يضمنوا حتى حياتهم. ثم إن هؤلاء الجنود الصهاينة يعتدون دائما ويقتلون بشكل بالدم البارد على إخواننا الفلسطينيين، لذلك سيلقون دائما هذه العداوة وهذه المحاولات في رد الفعل تجاههم، ثم أن هؤلاء الصهاينة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضمنوا سلامتهم الجسدية، لأنهم يقفون على أراضي محتلة يحتلونها عنوة وقصرا. ولذلك أنا لا أعتقد أن هذا الكيان الضعيف والكيان المغتصب لأرض فلسطين أن يصمد أو أن يضمن سلامة المواطنين أو المحتلين الذين يحتلون أرض فلسطين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، وتحمل عنوان هاجس الصهاينة من الانفلات الأمني. أيها الأفاضل، الحكومة الإسرائيلية تذر الرماد في عيون الإسرائيليين عندما تتحدث عن خطط أمنية جديدة، وساسة الكيان لا يتوقفون عن الاستخفاف بكل قطعانهم الذين أتوا بهم من أصقاع العالم، فيما الناس يموتون في الشوارع ويجول شعور انعدام الأمن في رؤوسهم، وهكذا يعيش الإسرائيليون في خوف وذعر حقيقيين نتيجة فقدان أمن الشخصي. أهم دلالات هذا الواقع حسب ما قاله رئيس بلدية بئر السبع، هناك توجه لأن يكون الأمن الشخصي للمستوطنين على عاتقهم الشخصي، وهذا يؤسس لفوضى عارمة. حجم فقدان الأمن الشخصي والأمن الذاتي داخل الكيان، أصبح رؤساء البلدية ورجال الدولة يتحدثون اليوم بشكل مباشر حول هذه الظاهرة من خلال الإعلام العبري، وهذا يعتبر بمثابة إقرار واعتراف بأن نسبة الجريمة مرتفعة جدا.
نعم أعزائي الكرام، من الأسباب الأساسية لهذا الانفلات الأمني، أولاً انعدام الظروف والقدرات المعيشية والاقتصادية السليمة نتيجة تفشي وباء كورونا والانغلاقات التي حصلت داخل الكيان. ثانيا، السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني. ثالثا، الفوارق الكبيرة ما بين الأغنياء والفقراء. رابعا، الفوارق بين المدن والبلدات داخل الكيان، فهناك مدن ومناطق فقيرة في الجنوب تعاني من تدني كبير لمستوى الدخل مقارنة بمناطق الشمال التي تعتبر مناطق غنية، ونحن هنا نتحدث عن تل أبيب بشكل خاص. خامسا، ظاهرة السرقات بخلفية عنفية باستخدام الأسلحة والدخول إلى المنازل.
مستمعينا الكرام، بالإضافة إلى عوامل وأسباب أخرى كالاتجار بالمخدرات وغياب دور الشرطة الإسرائيلية في مواجهة كل ذلك، هناك قراءة واحدة بأن هناك جبهة داخلية لها علاقة بالأمن الشخصي للمستوطنين، وهذا ما يؤشر إلى أن استمرار فقدان الأمن على مستوى الأمن الشخصي وغياب الشرطة سوف يقود إلى نشوء جماعات مسلحة تقوم بحماية محلية داخلية، الأمر الذي يخلق نوعا من الفوضى.
طيب، نعود للأستاذ مخلوف ثانية. أستاذ مخلوف، ما هي دلالات غياب الشرطة الإسرائيلية لتقديم الحماية الشخصية للصهاينة؟
أكيد هذه الشرطة كما قلت لا يمكن أن تحمي المتساكنين، لأن حتى المتساكنين أنفسهم يقومون بأعمال عدوانية ضد الفلسطينيين، ثم أن هؤلاء يحملون في أنفسهم عقدة الخوف ويحسبون كل صيحة عليهم، هم أجبن ما هو فوق الأرض. هؤلاء الشرطة يحملون نفسية الجبان ونفسية الخائف ونفسية المعتدي ونفسية المحتل، لذلك لا يمكن أن يضمنوا سلامة المواطنين يعني الذين يقتلون مناطق محتلة. لذلك إن حموا أنفسهم هؤلاء الشرطة فهذا فضل لهم، فما ذلك أن يحموا مواطنيهم أو المحتلين. الشرطة الإسرائيلية أو الصهيونية في الحقيقة لها نفسية منهارة، ونفسية المعتدي الذي يخشى من كل تحرك ويخشى من كل شيء قد يكون من الأشياء التي يمكن أن تضرها أو تعتدي عليه. وأيضا السكان المستوطنين هم يقفون على أراضي أو رمال متحركة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحموا أنفسهم أو أن الشرطة تحمي حياتهم أو تحمي ممتلكاتهم.
مستمعينا الكرام، إن الخوف الذي يعيشه الصهاينة من دون أن يتلقوا أي حماية من شرطة الاحتلال بات ظاهرة حقيقية وتتعدد نماذجه. وأحد هذه النماذج التي تعكس حقيقة ما يعانيه الصهاينة اليوم من انعدام الأمن الشخصي، يتلقى الصهاينة يوميا سلسلة تهديدات عبر الهاتف من أشخاص مجهولين يتوعدون بقتلهم. وليس أمام هؤلاء الصهاينة الذين يتلقون تهديدات بالقتل سوى اللجوء إلى بيوتهم وتقديم شكاوى للشرطة عبر الإنترنت، لكن الشرطة لا تفعل شيئا، ودائما يحصلون على استجابة تعجيزية واحدة من شرطة السايبر بأن يتصلوا بالشرطة عندما يقترب منهم القتلة، في حين أنهم لا يعرفون من هم هؤلاء القتلة. وهكذا يأتي تعامل الشرطة بأسوأ حالة. واقع الحال أن الشرطة الأمنية الإسرائيلية لا وجود لها على أرض الواقع.
نعم أعزائي الكرام، إذا كانت نسبة الشكاوى المقدمة للشرطة الإسرائيلية تقدر يوميا بحوالي 1000 شكوى، يتم إدخال العديد من الشكاوى دون أن تصل إلى المحاكم والقضاء الإسرائيلي، فإن هذا الأمر يؤشر إلى أن هناك نوع من التواطؤ من قبل الشرطة عن متابعة الملفات الموجودة أمامهم، خاصة التي تتعلق بجرائم العنف التي لها علاقة باستخدام الأسلحة وجرائم القتل وحتى جرائم الاغتصاب، حيث يتم إقفال الكثير من الملفات، وقد تسبب ذلك بصرخة جمعيات تهتم بهذا الأمر في داخل الكيان الصهيوني. عموما أعزائي الكرام، إن هذا الموضوع يشير إلى أن تراجع دور الشرطة عن تقديم وضمان الأمن الشخصي، فهناك غياب كامل للشرطة في بعض المناطق لا سيما في بعض الأحياء في تل أبيب.
مدينة بيني بارك المتاخمة لتل أبيب التي يسكنها الحرديم أيضا لا تستطيع الشرطة دخولها، بالإضافة إلى أن هناك تقاعسا كبيرا للشرطة في أداء واجباتها بسبب الفساد في داخل الشرطة وتراجعها هناك خوفا من تصفيات معينة، وهذا يتيح لانتشار نوع من العصابات، كما أنها عبارة عن أحياء ومدن يسكن بعضها الأثيوبيون أو الروس، ولذلك فإن هذا التقسيم الموجود يؤشر إلى وجود نوع من الحماية الذاتية ويخلق نوعا من التصادم مستقبلا.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود بالسؤال الأخير للأستاذ زهير مخلوف. أستاذ زهير، ماذا يفعل السكان الإسرائيليون في حال وقوع جريمة اعتداء؟
أنا في اعتقادي أن هؤلاء من جبنهم وخوفهم وكلما يقع اعتداء نراهم دائما يذهبون إلى الملاجئ وتدوي الصفارات، وهذه في الحقيقة طبيعة الكيان الصهيوني الذي لا يمكن أن يحمي نفسه من أي صاروخ أو من أي اعتداء أو من أي عمل مقاوم. لذلك نعتقد أن هذه النفسية العامة قد تبت في كل الكيان الإسرائيلي أو الصهيوني، وقد تبت في كل المتساكنين، وهي نفسية عامة. وطبيعة أصبحوا حينما يسمعون أي صفارة يلتجئون مباشرة إلى الملاجئ. أكيد المقاومة الفلسطينية قادرة على أن تجعلهم يوميا في الملاجئ، ولكن إلى حد الآن نعتقد أنه ما زال الوقت لتبدأ هذه المعارك الشاملة، ونعتقد أنه حين تبدأ مثل هذه المعارك سنجد هؤلاء المتساكنين وحتى الشرطة لا تقدر على حماية نفسها، رغم أنها تحمل مدرعات وتحمل أشياء تحميهم وتقيهم من الرصاص وتقيهم من العمليات، ولكن هم يخشون من سكين صغير، سكين طعام، يخشون من الفلسطيني الذي يمر بدون سلاح وبدون شيء. أنا أعتقد أن صفارات الإنذار المتتالية قد تجعل من الإسرائيلي أو الصهيوني يغادر فلسطين يوم تبدأ المواجهة الشاملة. وهؤلاء أنا أعتقد أيضا أنهم لا يحملون عقيدة البقاء ولا يحملون نفسية المتساكن أو نفسية المواطن الحقيقي، بل يحملون نفسية المستعمر المحتل. لذلك هذه طبيعتهم، وطبيعة هؤلاء لا يمكن أن تحمي أصدقائهم أو مواطنيهم، ولا يمكن أن تحميهم وتحمي وجودهم وتواجدهم على أرض مغتصبة، الأرض الفلسطينية.
مستمعينا الكرام، تعيش مدينة بئر السبع حالة من الفوضى والفلتان الأمني، حيث تقوم العصابات المسلحة باعتداءات وجرائم قتل واغتصاب وسرقة من دون تدخل فاعل من شرطة الاحتلال. السكان في بئر السبع لا يعولون على الشرطة وينفذون القانون بأيديهم ويقومون بدوريات لحماية الناس هناك، لأن السكان فقدوا الأمن تماما، ولديهم عصابات مسلحة تستقوي على السكان وتفعل ما تشاء من جرائم قتل وسرقة واغتصاب.
نعم أزاي كرام، الشرطة لا تتدخل هنا بقوة، لأن عديد رجالها غير كاف أمام قوة كبيرة. أسس السكان 25 مجموعة واتساب لمواجهة عشرات الحالات من الجرائم تحصل في كل يوم، حيث لا تشعر الناس بالأمان ويشعرون بأنهم يعيشون في بيئة متوحشة. فعلا إن مدن الكيان في فوضى أمنية، فأصحاب المصانع خائفون من قتلهم أو سرقة ممتلكاتهم إذا تخلفوا عن دفع الخوة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان هاجس الصهاينة من الانفلات الأمني. شكرا على المتابعة،
نلتقينا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
تسابيح الفجر توفى على شفاف